السلام عليكم ورحمة الله. تحدثنا في الخطاب الإسلامي والخطاب الديني على مدى الحلقات الماضية، ولكن لا نستطيع أن نتجاوز هذه المنطقة دون الدخول إلى دار الإفتاء، إلى عالم الفتوى في مصر، خاصة بعد أن التبست لدينا الرؤى. ما بقناش عارفين مين اللي من حقه يفتينا ومين اللي ما بيفتناش. بقى المفتي أو الذي يسمح لنفسه أن يكون مفتيا بيدخل لك أوضة النوم وبيدخل لك البيت وبيقول لك كلام بيصدمك، بس أنت بتصدق ما هو طالع في التلفزيون. أمور كثيرة هنعرفها، وهي فرصة عظيمة أن يكون معنا فضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة، ويشاركنا الحوار يوميا فضيلة الداعي الإسلامي الحبيب علي الجفري. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
حياكم الله.
مولانا، حضرتك شفت مرة أحد المشايخ على أحد القنوات مثلا يقول فتوى بغير علم، وحضرتك تعلم أن ما يقوله خطأ ومخالف للدين؟
حضرتك أنا ما بسميهوش شيخ،
داعية،
لأنه داعية شفت كتير،
وشفته يفتي بغير علم وخطأ.
طبعا بيفتي كلام تضحك منه الثكلة، تسقط منه الحبلة، يشيب منه الأقرع. شوف الأقرع ما عندوش شعر،
يشيب،
هيشيب، هيطلع له شعر وهيشيب.
وحضرتك لما سمعته بيقول كلام زي ده واستفز حضرتك إلى هذا الحد، ايه هي سلطاتك؟ يعني هل اتصلت به وصوبته؟ هل قلت له تعالى يا ابني الكلام اللي انت بتقوله ده جايبه منين؟ رجعت لي كيف تجرؤ على الفتية؟ يعني حولته للنيابة؟
ليس معي سلطة ان احوله الى النيابة، واذا حولته الى النيابة فالنيابة هتأتي به وتحقق معاه ثم تقلبه،
لان مفيش قانون بيعاقب على
مفيش قانون ولا جريمة الا بنص ولا عقوبة الا بنص. أنا أتذكر أن أحدهم والعياذ بالله تعالى يقول إن الإنسان إذا كتب كتابه على بنت ثم إنه دخل بها والأهل ما عرفوش بهذا الدخول أن هذا زنا، هذا لم يقوله أحد من المسلمين. لا، وهذا يضيع الدنيا، لأنه كده زنا معناته إيه؟ إن البنت دي لو حملت من جوزها إن الولد اللي في بطنها لا يثبت به النسب عند المسلمين، ومعنى كده إن إحنا ضيعنا البنت دي ضياع تام، وإنه الأخينا لو عرف هذا الخطأ، هذه ليست فتوى، إنما هو لأنه متصدر للفتوى بغير علم، ولأنه هو ليس يعني،
ولم تكن الوحيد أنا أعرف حضرتك، لن نذكر الاسم، بس لم تكن له من هذه الزلات
له أو لغيره.
دي مدرسة، دي مدرسة كبيرة، وقلنا لهم وجبناهم وقلنا لهم اتقوا الله في أنفسكم. فمنهم من استجاب بعض الشيء، ومنهم من تكبر، ومنهم من اتصلت أموره بمسائل مادية حوالين، يعني بياخد أجر على هذا، فهو خلاص بقى يعيش في هذا الجو.
سيدي، أنا عندي سؤال يترتب على هذا. المشاهد يقول نعم قد أقتنع بأن هذا ليس بنفس الكفاءة، أو قد لا تتوفر فيه الكفاءة العلمية، لكن ترسخ في نفسي نوع من الثقة في مصداقيته، لأني أشعر أنه مثلا لا يمثل الحكومة، بينما سماحة المفتي هو رجل دولة في الدولة. كيف أضمن أن دار الإفتاء المصرية إذا أفتت لديها الاستقلالية في الفتوى التي تفتي فيها؟
التاريخ، دار الإفتاء المصرية رصدت نتاجها منذ أكثر من 170 سنة، أيام الشيخ المهدي العباسي 7 مجلدات الفتاوى المهدية، أيام الشيخ محمد البنا بعديه، بعدين حسون النواوي شيخ الأزهر، فمحمد عبده إلى يومنا هذا، وكل ده مسجل. كل ده لما جيت أنا دار الإفتاء دخلته على الكمبيوتر بالصورة، ورحت حافظ هذا في دار المحفوظات علشان ما يضيعش، ورحت حافظه مرة تانية عن طريق الكلمات علشان يتم الاسترجاع
والبحث،
وصنفته والبحث، وأتحت هذه المادة ل الباحثين، فعمل 5 دكتوراهات على هذه المادة. مفيش ولا واحد فيهم قال ان في ولا فتوى عبر هذا الطريق الطويل ايدت حكومة. فاذا دي اوهام.
نعم.
نمرة 2، اتفضل اقرأ ومتاح ورحت حطه على الموقع، عملنا موقع وحطنا عليه. ما هي الفتوى التي وقفت فيها دار الإفتاء عبر القرون عبر السنين مع الحكومة؟ دار الإفتاء لا ليها دعوة بالحكومة ولا ليها دعوة بالحاكم ولا بالمحكوم، دار الإفتاء بتنقل دين الله لمن أراد أن يسأل. نمرة اتنين، ده الحاكم، أنا كنت بقول الكلام ده من 10 سنين وأنا ده الحاكم مش راضي يسألني. هو في حاكم رفع السماعة وسألني؟ ده يبقى راجل طيب، إنه عايز يعرف دين الله فيه إيه.
لم تحدث،
لم تحدث،
وأصلا لا يريد الرجوع إلى الدين
إلى أصلا. يعني هو في حاكم سألني؟ فأنا لما قلت كده فضيلة الدكتور نصر فريد واصل قال لي لا، مرة سألني. قلت له سألك في إيه؟ قال لي سألني في صلاة القصر. مرة سألني. طب إذا كنت أنا ما حدش سألني، والدكتور أحمد طيب قبليه ما حدش سأل، والدكتور نصر احنا كده وصلنا الى سنة 96، فمن 96 لغاية النهاردة يبقى 14 سنة اتسأل سؤال واحد في صلاة القصر ليكن يعني. فايش اللي ايه ده؟ هذه اوهام.
طيب سيدي، هذا الوهم مرتبط بوهم ثاني.
نعم،
كثير من الناس يخلط بين دور دار الفتوى الذي هو يقوم على اساس الاجابة على السؤال، وبين قضية المواقف. يقول لم نسمع لدار الفتوى موقف كذا واجهت فيه كذا. أحد الشباب سألني هذا السؤال، أنا كنت أقول أن دار الفتوى ليست من مهامها اتخاذ المواقف، دار الفتوى من مهامها الإجابة عن أمر الله عز وجل في هذا، أو كيف يكون الأمر؟
هو هذا أصله. دار الإفتاء دي من أجل بيان الحكم الشرعي. الناس متعطشة للمناضل، عايزين واحد، مش عايزين مفتي، ده عايزين زعيم، زعيم، وعايزين مناضل. فلما مثلا بيجدوا انه الله ده المسألة دي محتاجة الى نضال، يبقى اين انت من هذا النضال؟ يا اخي ارأيتني امرت بالمنكر، ارأيتني وقفت مع الباطل. أما النضال فده حتى ينجح يبقى لابد لي فيه من خطوات. أنا لا أدخل شيء إلا إذا نجحت فيه. أما إن أنا أدخل فأضيع الدين والدنيا، لا يا أخي. النضال له خطوات، تفضل ناضل، وأنا ما اعترضتش عليك. لما أمرت بالمعروف ما اعترضتش عليك، ولما قاومت الفساد ما اعترضتش عليك، ولما نهيت عن المنكر ما اعترضتش عليك، ولما مارست حرية الرأي ما اعترضتش عليك. طب ما هو دي مواقف، ولكن مواقف غير نضالية.
كنا قبل أيام في حوار أثار سؤال مهم للأستاذ خيري مع أحد الرموز الموجودين في مصر، وطرح مسألة الاستقلالية، فقادنا ذلك إلى أطروحة، وهي أن إذا أردنا الاستقلالية في الفتوى فينبغي أن نقول أن الذي يشارك في العمل السياسي، أن الإسلامي الذي يشارك في العمل السياسي لو كان حتى عالما برتبة الإفتاء لا يصح له أن يفتي في الأمور المتعلقة بالمجال الذي ينافس فيه، لأنه ليس بمحايد.
أنا أحكي لحضرتك حكاية من واقع تاريخنا. في يوم من الأيام تولى رئيس المحكمة الشرعية العليا سيدي وشيخي الشيخ حسن مأمون، دار الإفتاء المصرية كمفتي، أصبح مفتيا. الشيخ كان في قلبه شيء من منصب الإفتاء، أنه ده يعني كأنه أدون من رئيس المحكمة العليا الشرعية، وأنه كان يعني متشوف، لأنه ما لما رئيس المحكمة العليا يعملوا شيخ أزهر، مش يعملوا مفتي، ما كانش يعني ايه الافتاء عنده اقل في كده. فكان زاهدا في الافتاء، هو مفتي لكن كان زاهدا في الافتاء. جلس قليلا وبعدين رأى ان يرشح نفسه في مجلس الامة اللي هو البرلمان الاتحادي بين مصر وسوريا، مصر اتحدت مع سوريا وعاملين مجلس أمة جديد, مجلس أمة بقى للقطرين الجمهورية العربية المتحدة. فاستقال من الإفتاء, ما ينفعش يبقى مفتي وينزل نفسه في
منافسة انتخابات.
واستقال وقبلت استقالته, وجه بعديه الشيخ أحمد هريدي, وهو الشيخ حسن مأمون نزل الانتخابات وفاز, فاز بطريقة ساحقة الشيخ حسن مأمون, وأصبح عضوا في أول برلمان اتحادي بين مصر وسوريا, ولكنه للأسف لم يعقد, حيث إنه حصل الانفصال ما بين سوريا ومصر.
لكن الشاهد أنه لم يرضى لنفسه أن يدخل الحلبة بالمنافسة السياسية وهو يزال مفتي,
وهو ما زال مفتي
لأنه لن يكون محايدا.
تفضل أهلا وسهلا ومارس من حقك كمواطن, لكن تفضل تخلى عن هذا المكان.
بالتالي لا يجوز استخدام المنبر أو المسجد في أي دعوة لها علاقة بالسياسة.
لا مش في السياسة, في المنافسة السياسية.
خلينا بقى
نعم أنا أقصد هذا.
السياسة نوعين, سياسة بمعنى رعاية شؤون الأمة, وكل حياتنا كده سياسة, التعليم سياسة والصحة سياسة والأمر بالمعروف رعاية شؤون الأمة, وسياسة بمعنى الحزبي اللي هو بقى فيه منافسة
في السياسة
على الشورى, على المجلس الشعب, على المحليات, على النقابات,
على الاستفتاء,
على الاستفتاء, على كده. ده بقى حزبي, ده لأن دي سياسة متعلقة بالأحزاب.
هل يجوز لرجل الدين في هذه الحالة أن يتحدث في هذا الأمر أو يوجه من يرتادون المساجد أو التجمعات بوصفه رجل دين وعالم دين أن يتحدث في هذا الأمر؟
استعمل الدين في غير مكان,
سياسة
الشكل ده استعمل الدين في غير مكان, كمن يستعمل الدين للحصول على مكاسب مادية في مجال الاقتصاد, كمن يستعمل الدين للحصول على أماكن في السياسة والأحزاب والبرلمان, كمن يستعمل الدين للوجهة الاجتماعية, كل دول بيستعملوا الدين في غير مكان.
هنخرج فاصل ونرجع نكمل تاني حوارنا حول الفتوى, من يفتينا وده نعمل له ايه؟ يعني اذا كان بلا علم نسيبه, ولا في قانون, ولا عايزين قانون, عايزين تشريع, ولا نقول له منك لله؟ اهلا وسهلا بحضراتكم. زي ما قلت لكم مش ممكن يكون معنا راس دار الافتاء وراس الفتوى في مصر ولا نناقش امر من يفتونا. دول اسمهم ايه يعني؟ ماذا يقال عنهم؟ بيتوصفوا بايه؟ الاسلام وصفهم بايه؟ القران, النبي؟ يعني عايز استدل الذين يفتون بغير علم, دول اسمهم ايه
الناس؟ طب انا اقول لك دول اسمهم من اسمهم المراؤون, لانه بيرائي الناس.
نعم,
لانه من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله, يبقى فيه مراءه. الحركه اللي هو بيعملها دي فيها مراءه, والرياء شر كله, والرياء منهي عنه في الشريعه كتابا وسنه. فحضرتك انا عايز نوصل بس لايه, لانه الافتاء هو طول عمره كان مستقلا بالمعنى الفعلي اللي هو أن أحدا ما رأينا, ما رأينا أحدا يوجهنا من ساعة ما محمد عبده سأله الخديوي عباس, قال له عباس حلمي عايزين تقويم تطلع لنا فتوى إن 20,000 فدان دول بدل ما يبقى الفدان بعشرة جنيه يبقى بجنيه عشان أدفع 20,000 مش 200,000. فراح فتيله بأنهم بخمستاشر جنيه مش بعشر,
رفعها عليه.
نعم, فزعل الخديوي من محمد عبده لأنه كان هو اللي جايبه, وجايبه مش زي ما بيقال أنه جايبه عشان الإنجليز بتاع ده, بالعكس ده هو جايبه علشان يناطح به الإنجليز, لأن عباس حلمي كان وطني وكان يحب مصطفى كامل وكان المهم انه حدث هذه الفجوة ما بين محمد عبده وما بين الخديوي عباس من اجل انه رفض ان يفتي بما يضيع اموال الاوقاف. أدي اللي عرفناه.
سيدنا الشيخ إبراهيم البهجوري كان له موقف من عباس الأول الخديوي, عباس الأول فيما يتعلق بالأقباط. أيضا هذا مظهر يعني لو
البرهان البهجوري الشيخ البهجوري ميت سنة 1277 هجري, ودي توافق 1800 يمكن 56 أو شيء من هذا القبيل. وكان عباس الأول ابن طسن هو يحضر له في الدرس, وكان يحبه جدا. وأراد عباس كان يعني جذري يعني أصولي كده, هو كان يعني يريد تغييرات جذرية في البلاد. فمن ضمن هذه التغييرات اللي طرأ في ذهنه وهو متأثر, ما زال متأثر بالحملة الفرنسية وبما تم في الحملة الفرنسية والجنرال يعقوب وكذا إلى آخره, إنه هو يجعل مصر للمسلمين فقط. مصر في هذا الوقت ما كانتش تزيد أيام عباس عن 7-8 مليون بالكتير خالص في أواسط القرن 19, لأنه تعداد محمد علي كان 2.5 مليون. التعداد بتاع عباس وكده كانوا 7 تقريبا. كان ساعتها 5.4% من الأقباط, فيبقى من 7 يعني 350 ألف بني آدم. أراد إن هم يصفرهم لحتة تبع تركيا, إما سردينيا وإما مالطا وإما قبرص, ونلاقيهم هناك مكان ويقعدوا فيه,
يعني يجليهم من مصر,
يجليهم من
يجلي
مصر
المسيحيين
علشان مصر تبقى للمسلمين بس, فما يحدث أي فتنة ولا كذا. فجاب البرهان البهجوري وسأله عن هذا, وقال له يا شيخ الإسلام, كان شيخ الأزهر, لو سمحت طلع لي فتوى بأني أفعل هذا. فقال له هذا ضد الدين الإسلام, دول في ذمتنا, وذمتنا يعني أنفسنا, دول أنفسنا, وما أقدرش. فتجادل معه واشتد الجدال بينهما, فقال له طب قوم امشي بقى من وشي دلوقتي في الساعة دي. ومسك طفاية سجاير والشيخ عند الباب, ومن غيظه وحنقه على الشيخ البهجوري ضربوا بيها, ضربوا بطفاية السجائر الكريستال, حاجة كويسة في أمانة الله. فالشيخ يعني تحاشاها وكسرت الطفاية, ورجع إلى زوجته يشكو لها الخديوي إنه ده أنا ضربت النهاردة عند الخديوي. شيخ الإسلام تقبل هذه الإهانة لمصلحة أقباط مصر, بس مش لمصلحة أقباط مصر وبس, ده للتاريخ, ده للدين, ده أدحنا دلوقتي بعد شوف قد ايه من السنين, 150 سنه 160
نذكرها
سنه بنذكرها كمنقبه للشيخ وكمنقبه للعلماء وكمنقبه للازهر وكمنقبه لمصر انه رفض هذا الكلام. يعني ايه العرق الخالص دي بتاع النازيه بعد كده بقى,
أو إيه يعني يا سيدي, هو كان يتوقع انه شيخ الازهر بما انه اسلام سيفرح, سيأخذها فرصة نتخلص من مجموعة المسيحيين ويخرجوا, فهول الصدمة جعلوا يلقي الشيخ
هذا خلاص. ده هو كان يعني كان
فالإسلام هو الذي حمى
طبعا بدون شك
الأقباط هنا.
وخلي بالك من طنجة إلى جاكرتا ومن غانا إلى فرغانا حدث هذا, أن المسلمين حافظوا على غيرهم في بلادهم, لم يحدث أبدا محاكم تفتيش, لم يحدث أبدا مذابح, لم يحدث أبدا إبادة شعوب كما حدث مع الهنود الحمر, لم يحدث أبدا استعمار. الاستعمار بمعنى أنه المسلمين ييجوا ياخدوا خيرات البلاد ويودوها للحجاز, ما حصلش. ده خيراتنا لينا. لم يحدث أبدا خطف ورق وكذا إلى آخره كما حدث في حضارات كثيرة. لكن الإسلام في الحقيقة والحضارة الإسلامية كانت نظيفة جدا في هذا المعنى الإنساني. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين.
الحمد لله, الحمد لله. يعني لو قعدنا ننهل من علمك ما شبعنا وما تعلمنا.
الله يكرمك. كل سنة وانت طيبين.
وحضرتك طيبا, بشكر حضرتك جدا, وبشكر سيد الحبيب علي الجفري.
أنا أشكرك أنك أذنت لي, لأن لن أستطيع أن أتكلم في حضرة أستاذي, لكن أذنت لي أن أشارك كرسيك في الحوار. جزاك الله خيرا.
وبعد أن أنهيت, نحن قناة جديدة, هل لي أن أأمل في دعاء من فضيلة المفتي أن تدعو لنا بالهداية وتدعو لنا ما فيه الخير والصواب.
ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن ينفع بهذه القناة، وأن يجعلها منبر صدق ونفع لمصر وللعالم العربي وللعالم الإسلامي، أن ينور قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن ييسر أمورنا وغيوبنا، وأن يحفظنا من كل سوء، وأن يهدينا في من هدى، وأن يعافينا في من عافى، وأن يفتح علينا فتوح العارفين به، وأن يرشدنا إلى أقوم طريق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
بشكركم وإلى اللقاء.